أمتنا الحبيبة العريقة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي الكرام الفضلاء في أمتي العريقة الحبيبة، إني والله أحبكم جميعا في الله، أحبائي يا ملء الفؤاد تحية، تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات، تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق، سدد الله على ضرب الحق خطاكم، وجنبكم فيه خطير المزالق. مرحبا بكم أحبتي الكرام في أمتي الحبيبة، أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. مرحبا بكم أحبتنا الكرام في برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق حدائق ذات بهجة. ولعلكم تذكرون أننا ما زلنا مع هذا الموضوع القيم الذي هو بعنوان متعة الحياة. واسمحوا لي أحبتي الفضلاء أن تكون هذه الحلقة هي الجزء السادس من هذا الموضوع القيم الذي أسأل الله تعالى أن ينفع به. وفي هذه الحلقة أتمنى من الله تعالى أن يمدنا في هذه الحلقة بعلم من عنده وفقه من علمه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتنا الكرام، وصلا بما سبق، كنا في حلقتنا السابقة بفضل الله وحوله بينا أن المؤمن لا بد أن يكون لماحا للجمال فقط ولا يكون ناقدا، وإذا أراد أن ينقد فينبغي عليه أن يتلمس ملامح الجمال في من يتحدث معه قبل أن ينقده، وإذا قدم النقد فليلف النقد في أسلوب قيم قشيب كما كان يصنع الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. وبينا أيضا من خلال حلقتنا الماضية بفضل الله تبارك وتعالى أننا إذا أردنا أن نعالج خطأ لابد أن نشعر من نعالجه أن الفكرة إنما هي فكرته، بمعنى أننا نناقشه ونحاوره كما كان يصنع حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. ففي الصحراء المترامية في خيمة من خيمات العرب تمخضت امرأة فولدت ولدا، المرأة بيضاء وجميلة وزوجها أبيض ووجهه مشرق بأنوار الإيمان، ولكن الغلام خرج لونه أسود، لونه لون الرماد. فإذا بالزوج الفاضل يطير إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، أنا لوني أبيض وزوجتي بيضاء وزوجتي ولدت ولدا أسود، من أين أتت به يا رسول الله؟ انظروا إلى رسول الله وهو يريد أن يستخرج الإجابة من نفس الرجل، ماذا قال له؟ قال: هل عندك جمال؟ قال: نعم يا رسول الله، عندي جمال. قال: ما لونها؟ قال: لونها ورق، يعني لون الرماد. قال: أليس من بينهن جمل أسود؟ قال: بلى يا رسول الله، من بينهن جمل أسود. قال: ومن أين أتى الجمل الأسود؟ قال: لعله نزعه عرق يا رسول الله، لعل هذا الجمل يشبه جدا من أجداده. فقال: وولدك أيضا لعله نزعه عرق. ثم أتى النبي المصطفى بالرجل والغلام وغطى الأبدان وأخرج الأقدام، وأتى برجل من الأعراب الذين يفهمون في آثار الأقدام. قال له: سيد الأنام، انظر هل هذه الأقدام بعضها من بعض؟ فنظر الأعرابي للأقدام وقال: هذا الشبل من ذاك الأسد، فصارت مثلا. ولكن الذي يجعلنا نقف خاشعين هو منطق المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل، استخرج الإجابة منه هو. وفي أكثر من نص حكيم كان النبي المصطفى يتناقش مع من يحاوره حتى يستخرج الإجابة ويقرره بها صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. أيضا أحبتنا الكرام، بينا لحضراتكم أننا ينبغي ونحن نعالج الأخطاء ينبغي أن نجعل معالجة الأمور سهلة ميسورة، لأن بعضنا إذا أراد أن يعالج الأخطاء يعالجها بخطأ يعد أعظم من الخطأ الذي ارتكب. أحيانا الوالد وهو يتناقش مع ولده يشعره أنه سقط في بئر لا قاع له، ويشعره أنه لا أمل أبدا في الإصلاح. ونبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم كان إذا عالج مشكلة صلوات ربي وتسليماته عليه كان يلمح ولا يصرح، وكان يفتح أبواب الأمل المترامية. ولقد ذكرتكم في حلقتنا الماضية بحول الله ومدده وطوله في حادثة الإفك، في آخر الحادثة النبي المصطفى هو يتناقش مع أمنا عائشة، قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. هكذا جعل النبي المصطفى الأوبة والعودة إلى الله تعالى سهلة ميسورة. وأنا نظرت في شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت اليسرى يلف شمائله، كيف لا وهو الذي قال بالعبارة الواضحة إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وأتحدى أي إنسان يدرس شمائل النبي المصطفى ويأتينا بزاوية معقدة من حياة النبي صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم، لا والله إننا لو بحثنا في شمائل رسول الله لوجدنا اليسرى يلف شمائله بأسرها صلى الله عليه وسلم، سواء في جانب التعليم، سواء في جانب النصح والإرشاد، سواء كان في جانب المعاملات، سواء كان النصح والإرشاد من خير العباد صلى الله عليه وسلم في أمور تتعلق بالشريعة وأحكام الفقه. كان النبي المصطفى يعلم الأمة اليسرى في الحياة كلها صلوات ربي وتسليماته عليه، لن نجد زاوية فيها تنطع أو تعقيد، بل إن الحبيب المصطفى هو الذي قال هلك المتنطعون إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. نعم أيها المسلمون عباد الله، في حلقتنا اليوم إن شاء الله تعالى أريد أن أذكر أحبتي الكرام، ونحن نتعامل مع من أساء في حقنا، نريد أن نبين أن الله تبارك وتعالى من خلال القرآن بين أن المؤمن الذي فهم عن الله واتقاه ينبغي أن يقابل الإساءة بالإحسان. بمعنى أنني أريدك أخي الحبيب يا من تشاهدني في أمتي الحبيبة، وأريدك يا أخت الطاهرة الفاضلة يا من تشاهدونني في أمتي الحبيبة، أريد أن أبين أن المؤمن ينبغي أن يكون في مجتمعه كالنخلة، إذا ألقاها الناس بالحجر تقدم لهم أطيب الثمر. نعم المؤمن الذي أعطاه الله تعالى الدين وأعطاه الله تعالى الخلق ينبغي أن يتمايز مع أهل الجهل، لا نسوي رؤوسنا برؤوس الجهل الذين لم يرفعوا لهذا الدين رأسا. نعم أيها المسلمون عباد الله، الله تعالى أعطاك الدين وحرم غيرك منه، والله تعالى أعطاك يا أخت الكريمة الدين، فأنت متدينة وأنت فاضلة وأنت طاهرة، لا تسوي رأسك برأس غر جاهل أبدا. ولو تأملنا في القرآن الكريم لوجدنا أنبياء الله ورسل الله كانوا إذا ما تلقوا الإساءة من قومهم والله ما كانوا يفيضون إلا حلما وأدبا وخلقا. انظروا إلى نبي الله هود لما قال له قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ولماذا أذهب بعيدا ونبينا صلى الله عليه وسلم شمائله تفيض بالخلق صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى رسول الله وقد لقيه رجل من الأعراب أمسك مجمع ثوب رسول الله، يقول أنس بن مالك رأيت الثوب أثر في عنق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي المصطفى لهذا الأعرابي الجلف الذي جذب النبي المصطفى من برده الغليظ الحاشية؟ ماذا قال له النبي المصطفى؟ ابتسم وقال: ماذا تريد أخ العرب؟ قال: أعطني من مال الله الذي عندك، فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. فابتسم النبي المصطفى وقال: أعطوه من مال الله. فلما أخذ من مال الله قال له النبي المصطفى: هل أحسن إليك يا رجل؟ قال: ما أحسنت ولا أعطيت ولا أجملت ولا أكرم بك من أهل وعشيرة. الله، الله أكبر. فقال النبي المصطفى: أعطوه حتى يشبع وحتى يرضى. فلما شبع ورضي قال: هل أحسن إليك يا رجل؟ قال: نعم أحسنت وأعطيت وأجملت وأكرم بك من أهل وعشيرة يا رسول الله. فقال النبي المصطفى: قل ما قلت بيني وبينك أمام أصحابي، لأن في نفوسهم مما قلت شيئا. فخرج النبي المصطفى خلفه من أجل أن يسكن قلوب أصحابه، فنادى على الرجل وقال: هل أحسن إليك؟ قال: نعم أحسنت وأعطيت وأجملت وأكرم بك من أهل وعشيرة يا رسول الله. فقال سيدنا رسول الله لأصحابه: إن مثلي ومثلكم ومثل هذا الرجل كمثل رجل له ناقة جرت منه، فجرى الناس خلفها فما زادوها إلا نفورا. فقال لهم الرجل: خلوا بيني وبين ناقتي. ثم أخذ من قمام الأرض، يعني من زرع الأرض، يتكلم مع ناقته بلغة تتفهمها حتى أناخها وامتطاها: ولو تركتكم فقتلتم الرجل لدخل النار. صلى الله وسلم وبارك عليك يا صاحب الشمائل العليا، صلى الله وسلم وبارك عليك يا صاحب الخلق العظيم. لقد أعجبني ما قاله الشيخ الغزالي السقا في كتاب من كتبه، قال: إن هذا الرجل الذي عالجه النبي المصطفى بشيء من المال لا يستبعد أبدا أن يناديه النبي، لا يستبعد أبدا أن يناديه النبي يقدم فيه عنقه للإسلام، يقدم عنقه للإسلام عن طواعية وعن أريحية، لأن النبي المصطفى عالج الخلل الذي في نفسه بشيء من قمام الأرض. نعم، إن قمام الأرض في أيدي العظماء الكبار هو نذر يسير من حطام الدنيا تستناخ به الرواحل الشاردة. هذا الرجل النبي المصطفى ربما طلبه في أمر للإسلام يقدم فيه عنقه فيتقدم بعنقه لله، لأن الخلل الذي في نفسه عالجه رسول الله بشيء من حطام الدنيا. أعزائي أحبتي الكرام الفضلاء، اتركوا هذا المشهد وارحلوا معي في مشهد الطائف، لما ذهب النبي المصطفى من أجل أن يدعو الناس في الطائف، سبوه وأهانوه وشجوه في جبينه وكفروا رباعيته وأدموا كعبيه الكريمين، ووقفوا في طابورين كل طابور أمامه صماط من حجارة يضربون النبي المصطفى، وزيد بن حارثة يكف الحجارة عن النبي المصطفى فشج في رأسه عدة شجاج، ولم يكف عن رسول الله إلا بعد أن دخل رسول الله حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. ولكن لما خرج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مغموما مهموما، فلم يستفق إلا في مكان يسمى بقرن الثعالب على بعد 5 أميال، لم يستفق النبي المصطفى من الضرب والسب إلا بعد 5 أميال. وصح النبي المصطفى وفتح عينيه على صوت جبريل وهو يناديه يقول: إن السلام يقرئك السلام، ومعي ملك الجبال إذا شئت أن يطبق عليهم الجبلين العظيمين الأخشبين لفعل. أتدرون ماذا قال الرحمة المهداة؟ قال: لا تفعل يا ملك الجبال، إني أرجو من الله تعالى أن يخرج من أصلابهم من يوحده ولا يشرك به شيئا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. صلوات ربي وتسليماته عليه. الله، الله، سبحان من صنعه وسبحان من فطره على هذا الخلق العظيم، وسبحان من أقسم بقوله نون والقلم وما يسطرون، أقسم على أي شيء؟ أقسم على أن النبي المصطفى على خلق عظيم، فقال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم أيها المسلمون عباد الله، كان يقابل إساءة الناس بالإحسان صلى الله عليه وسلم. والله يا مسلمون لقد وقفت خاشعا وأنا أتأمل حبيب قلبي وهو يطوف بالكعبة ورجل من المنافقين يطوف خلفه من أجل أن يقتله، اسمه فضالة بن عمير. هذا الرجل المجرم أراد أن يتحين الفرصة لقتل رسول الله، فالتفت إليه النبي المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ابتسم في وجهه وقال ما الذي دار في نفسك يا فضالة؟ قال لا شيء يا رسول الله، لقد كنت أذكر الله تعالى. فقال النبي استغفر الله يا فضالة، استغفر الله يا فضالة، استغفر الله يا فضالة. فوضع النبي المصطفى كفه على قلب فضالة ودعا له، يقول فضالة والله ما كان أحد أبغض إلى قلبي على وجه الأرض من محمد بن عبد الله. بعد أن وضع النبي كفه على قلبي ودعا لي، والله ليس هناك أحد أحب إلى قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم إنه الرحمة المهداة، إنه النعمة المزداة، إنه طبيب الأمة صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. ما قيمتنا وما قيمة الورى من غير محمد بن عبد الله صلوات ربي وتسليماته عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. نقطة ثانية أحبتنا الكرام، ونحن نتعامل مع الآخرين ماذا نصنع معهم تجاه أخطائهم؟ فإننا نواجه أخطاء جسيمة ممن يتعاملون معنا، كيف نواجه أخطاءهم أحبة الكرام في أمتي العريقة الحبيبة؟ أريدك يا أخي الكريم أن تقنع أخاك الذي تسدي له نصحا، أقنعه بخطئه، لأنه إذا اقتنع أنه ارتكب جرما أو خطأ جسيما كانت نفسه مستعدة لقبول النصح. نعم يعني لابد أولا أن أشعره أنه أخطأ، وهذا منهج النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. ارحلوا معي مثلا على سبيل المثال المرأة المخزومية التي سرقت. هذه المرأة النبي المصطفى أوجب عليها الحد، فلما تقدم أسامة بن زيد ليشفع في هذه المرأة المخزومية النبي المصطفى أقنعه أنه ارتكب خطأ جسيما، فقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ فوالذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هنا اقتنع أسامة أنه ارتكب خطأ جسيما، بل إن المرأة التي قطع يدها أقنعها النبي المصطفى أنها أخطأت، وأن يدها لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت، وطبق الحد على هذه المرأة. وبعد أن طبق الحد عليها كانت من أصلح إماء الله، وكانت تكثر الجلوس مع السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ورغم أنه أقيم عليها الحد تزوجت واستقبلت حياتها بأريحية، وعلمت أن هذه اليد التي خانت وقطعت بأوامر الله تعالى وبتطبيق شرع الله تبارك وتعالى أنه هو كتاب الله وهو شرع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ماذا بعد ذلك بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. سلام عليك
أخي الحبيب أبي عبد الرحمن من السعودية.
صباحك الله بالخير يا شيخ.
أسعد الله تعالى صباحك بكل خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعافيك. صبح عليك وعلى المشاهدين. شيخنا الفاضل ودي أسألك سؤال حقيقي. يعني أنت تقول
لما تفضل أبا عبد الرحمن تفضل أسمعك.
طيب. أسألك والله لأنه من يعني غيرة على الدين أول شيء. لما أكون يعني عندي واحد من إخواني المسلمين وأعرفه وأحبه في الله وكثير تصير معي يعني يكون يقوم بكثير من المعاصي مثلا معاصي كثيرة مثل يعني سماع الأغاني إلى آخره يعني. كيف نقدر ننصح يعني أخاك تنصح يعني يكون يعني كيف أقولها كما يمكن يكون التعبير كيف أقول مثلا أنت تسمع أغاني وهذا كذا ممكن يكره الدين ما أبغى أقولها بهالوصف ولكن يعني كثرت المعاصي الآن المعاصي في كل مكان ما ودينا نقول المعاصي وين ما رحنا وين ما جينا ما تقدر تنصح يعني صعب أنك تنصح يعني أهل الخير والله شوي ما ودنا يعني لما أقولك مثلا عدد المسلمين 1,300,000 مسلم هذا رقم يخلي واحد مبسوط لكن كم اللي يقوم بالمعاصي وين الفئة الصالحة وين الفئة اللي عندها ذنوب ناهيك إن أهل السنة وجماعة أيضا في أهل السنة وجماعة في اللي ما يصلي في اللي يسمع الأغاني في اللي يقوم بالذنوب في كيف تنصحهم يعني أنا أعرف واحد والله العلي العظيم يسمع أغاني بشكل فظيع لما جيت أكلمه قال أنت تفتي وأنت مدري إيش صار يعني جاء صار يكره الموضوع إنك تفتي عليه وكذا فياريت تعلمنا طريقة والله العظيم من جانب غير الدين إنك تشوف الواحد المسلمين بهالشكل يعني قال والله من جانب غير الدين
أكرمك الله أبا عبد الرحمن جزاك الله تعالى خيرا على هذه المخدخلة وإن شاء الله رب العالمين يعني أرسل الله تعالى اتصالك ليكون عنصر من العناصر التي نتحدث فيها. أنا منذ قليل قلت لأحبة الكرام ونحن نتعامل مع العصاة والمذنبين ينبغي أن نذكرهم بجوانب الخير فيهم. يعني إذا أردت أن تنصح رجلا عاصيا لا تذكر معصيته في الجانب الأول ولكن اذكر ما فيه من جوانب الخير. فقد كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصح أحدا يذكر فيه جوانب الخير ثم يقدم النصيحة ملفوفة بأسلوب جميل قشيب. يعني ما المانع يا أبا عبد الرحمن وأنت تتحدث مع هؤلاء العصاة والمذنبين أن تذكرهم بما فيهم من الخير. أخوك الذي ذكرته قد يكون فيه صدق وأمانة، قد يكون فيه وفاء، قد يكون صاحب نفس سخية وكف ندية، اذكر ما فيه من الخير ولكن وأنت تسوق له النصيحة قل له والله يا أخي الحبيب أنا أحبك في الله وأنت أحب إلي من كثير من العصاة والمذنبين وأنت أحب إلي من كثير من الخلق وأنت لست بكاذب فهو أحب إليك من كثير من الكفرة والملحدين. قل له أنا أتمنى لك الخير كما أتمناه لنفسي، إنني أريد أن يكون ثوبك كالشمعة البيضاء لي ملحوظة فأنا مرآتك وأنا حبيبك، أنت تفعل من الأخطاء كذا والدليل من القرآن يقول الله تعالى واقرأ عليه من القرآن واقرأ عليه من السنة، فإن عجزت يا حبيبي أن تسوق النصيحة المباشرة فيا ليتك تقدم له كتيب أو اسطوانة كمبيوتر أو شريط من الأشرطة العلمية الرائعة فإذا استمع إليها بإذن الله رب العالمين ستنفتح مغاليق قلبه لكتاب الله. وأنا وأنت إن علينا إلا البلاغ والله تعالى هو الهادي. وأشكرك يا أبا عبد الرحمن على مداخلتك. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأخ الحبيب يحيى،
أزيك يا شيخنا؟
يا أهلا وسهلا.
بعد إذن حضرتك عايز أسأل سؤال. يعني
اتفضل
حضرتك، لو الإنسان في شبابه يعني وما عندوش علم وما كانش ملتزم وقع في ذنوب فبعد كده تاب وندم لكنه برضو لسه بيخاف من عقاب الله من باب اللي هو الجزاء من جنس العمل، فهل فعلا إذا الإنسان تاب وندم واستغفر الله سبحانه وتعالى فربنا ما يعاقبهوش بذنوبه القديمة؟
الأخ الحبيب يحيى، إذا تاب الإنسان النبي المصطفى قال التوبة تجب ما قبلها، والله تعالى قال ويعفو عن كثير، فما دام الإنسان تاب إلى الله تعالى توبة نصوح، الله تعالى إذا غفر غفر بعزة فهو العزيز، الله تبارك وتعالى لن يغفر لك فقط، ولكن الله تعالى بشر بقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وعلامة قبول التوبة يا أخي يحيى أن يكون حالك بعد التوبة أعظم من حالك قبلها، ولكن إذا كان الخوف في قلبك من الله تعالى من جراء ما اقترفت يداك فهذه ظاهرة صحية تجعلك دائما تقبل على رب البرية سبحانه وتعالى وترضيه بكل انفعالاتك. أسأل الله تعالى أن يبدل سيئاتنا وسيئاتك وسيئات المشاهدين جميعا إلى حسنات، إنه جواد كريم. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا صانع الحياة.
الأخ أخي الحبيب أحمد من الجيزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبك الله الذي أحببتني فيه شيخنا وأستاذنا وعالمنا،
أكرمك الله عز وجل.
يوجد شيء يشيك في صدري فأدعو الله تعالى أن أجد ما يبرد صدري أنا وإخوتي من المسلمين في أنحاء العالم كله. أنت تدعو الناس جميعا في أن يكونوا دعاة في برنامج متع الحياة، وهذا أمر جميل ورائع. حبذا أن الشيخ محمد الشربيني يوجه هذا الحديث إلى صغار الناس الذين لا يعلمون من دينهم الكثير، فأنت تصنع منهم دعاة ربانيين رغم قلة حيلتهم في علمهم. ولكن سؤالي شيخي، إذا اختلف علماء أجلاء في أمر فاختار الناس فيه، إلى أيهما يميل الآخر؟ تخرج فتوى من أحد الشيوخ أنه يجوز الزواج من مال الزكاة، ثم يأتي شيخا آخر فيقول لا يجوز الزواج من مال الزكاة، فأين تضع الناس رؤوسهم؟ وإلى من يسمعون؟ الناس في حيرة من أمرهم شيخي، فما حكم هذا الزلل بين العلماء؟
الأخ الحبيب أحمد الذي يسأل عن اختلاف العلماء، طبعا يعني المذاهب وجودها في المسلمين رحمة، ولكن كل المذاهب قال أصحابها إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا تعارض حديث رسول الله مع مذهبي فاضربوا بمذهبي عرض الحائط، فكل من رسول الله تعالى مقتبس. ولكن أنا أقول لأخي المقلد الذي ليس بفقيه، إذا سمعت فتوى عالم من علمائنا الربانيين واقتنعت بفتوى فأنت رجل مقلد، وإذا أفتاك العالم فهو مسؤول عما أفتاك أمام الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. وأنا لا أقول أن خلاف العلماء ظاهرة سيئة وأنهم يتضاربون في أقوالهم، لا والله، ولكن المذاهب وجودها في المسلمين رحمة وليست عذاب. ولكن أقول مرة ومليون مرة كلهم من رسول الله مقتبس، وكلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا تعارض حديث رسول الله مع مذهبي فاضربوا بمذهبي عرض الحائط. جزاهم الله تعالى عن الإسلام وما قدموه للإسلام خير الجزاء. ومعنا اتصال آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب سعيد من سوريا، السلام عليكم.
السلام عليكم،
يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أخ الحبيب سعيد.
عندي واحد عن كسور الوضوء. الشيخ في عنا شيخ يقول الزوجة ما تكسر الوضوء.
طيب كلمني من التليفون أخ سعيد، يعني اغلق التلفاز وكلمني عشان أعرف أسمعك.
ماشي،
تفضل.
يقول إن المرأة ما تكسر الوضوء.
امرأة لا تحسن الوضوء.
ايه
نعم،
انا استغربت يعني سألت عن حد الشيوخ يقول المرأة تكسر الوضوء، عفوا
المرأة تنقض الوضوء.
نعم
نعم. أعجبني ما قاله العلامة الشيخ الألباني أخي الحبيب سعيد، أن لمس المرأة ما دام ليس بشهوة لا ينقض الوضوء. واستدل الشيخ الألباني بأن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لمست النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، التمسته في المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا في ظلام الليل والمسجد ليس فيه إضاءة، فوضعت كفها على قدم النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته ساجدا بين يدي الله تعالى يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فما دام اللمس ليس بشهوة لا ينقض الوضوء. أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، قلنا أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، لما عالج الخطأ أشعر من يحدثه أنه أخطأ. وفي الحقيقة إذا أشعرنا من نتكلم معه أنه أخطأ خطأ جسيما واقتنع أنه أخطأ، سيقبل منا النصح وسيتمنى إن شاء الله تعالى أن يكون من الصالحين ومن المستقيمين ومن المتقيمين ومن المتقين. ولكن ينبغي أن نشعره أولا بخطئه، فإذا اقتنع قبل منا النصح. أيضا ونحن نتعامل مع من ارتكب خطأ ولو جسيما ألا نكثر اللوم، لأن الخطأ إذا وقع من زيد أو من عمرو فهو يجوز أن يقع منك ويجوز أن يقع منك أنت أختي المؤمنة ويجوز أن يقع مني، فالنبي المصطفى قال: كل بني آدم خطاء. فبعضنا أستاذ ورئيس قسم في اللوم والتبكيت والنقد اللازع، رغم أنه يعلم أننا بشر يجوز علينا الخطأ ويجوز علينا الخلل. وسأضرب مثل لأنه بالمثال يتضح المقال. رجل فقير انطلق من بلاده إلى دولة من الدول الثرية من دول البترول، فعمل سائقا لشاحنة، فكان يواصل الليل بالنهار وهو يعمل في دأب وتعب. فبينما هو يسير قائدا لشاحنته إذا به يتغشاه شيء من النعاس، فكان ينعس لحظة ويستفيق لحظة، وإذا به يفاجأ بأن أمامه سيارة صغيرة فيها بعض الشباب، فالتبس بها وحطمها وقتل من فيها. ونزل هذا المسكين يضع يده على رأسه يفكر في الدية ويفكر في زوجته وفي عياله ويفكر في مصيره، فاجتمع عليه المارة. قائل قال له: ما كان ينبغي لك أن تستخرج لك رخصة أن تظالم أن تقاتل؟ وقائل يقول له: أكيد قبل أن تقود السيارة شربت المخدرات. وقائل يسبه وقائل يهينه، فإذا بالرجل تجتمع عليه همومه ويميل على جنبه فيلفظ أنفاسه ويلقى ربه سبحانه وتعالى في هذا الجو من اللوم والتأنيب والتبكيت، مات الرجل. وأنا أريد أن أقول لكل من يشاهدني: ضع نفسك مكان هذا الرجل، هؤلاء الذين لاموا حتى مات، ما الذي استفادوه؟ لو أنهم كفوا عن اللوم قليلا ونظروا في شأن هذا الرجل واقتفوا أثر النبي المصطفى كان خيرا له ولهم. أي نعم هو مات بقدر الله عز وجل، ولكن أحبتي الكرام إذا كان يجوز علينا الخطأ ويجوز علينا الزلل، فنعلم أن غيرنا يجوز عليه الخطأ ويجوز عليه الزلل. أنني وقفت خاشعا أمام سيدي وتاج رأسي صلوات ربي وتسليماته عليه، وجدت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يضرب لنا أروع الأمثلة في معالجة الأخطاء. انظروا إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهذا مثال بالمثال يتضح المقال. النبي المصطفى لما رجع من خيبر قال: من يوقظنا؟ فانبر بلال بن رباح الحبشي وقال: أنا سأوقظكم يا رسول الله. فنام النبي المصطفى ونام أصحابه فلم يستفيقوا إلا على حر الشمس، فإذا بالنبي المصطفى يقول: أين بلال؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: أين كنت ولماذا لم توقظنا؟ قال بلال: أخذ بعين الذي أخذ بعينك يا رسول الله. قال: نعم صدقت. ومشى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بهم حتى ارتفعت الشمس، ثم أمر بلال فأذن، فقام النبي صلى ركعتين خفيفتين، ثم أمر بلال فأقام، وصلى النبي المصطفى صلاة سرية بهم. وهذا هو رأي جمهور العلماء، أن النبي المصطفى صلى بأصحابه صلاة سرية. ثم نصح النبي المصطفى أصحابه، قال: من فاتته صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي المصطفى ما لام بلال وما بكته وما أهانه، ولكن النبي المصطفى ارتضى منه بقوله: أخذ بعيني الذي أخذ بعينك يا رسول الله. فالنبي المصطفى قبل من بلال قوله، ولم يبكت ولم يلم بلال. وهكذا فلتكن معاملاتنا مع أحبابنا وإخواننا. وإذا لمنا أحبتنا الكرام فلنلم بأسلوب يحفظ ماء وجه الذي نحدثه، لا يكن اللوم فيه شيء من الإهانة. قديما قالوا: إنما العفو من شيم الكرماء. إن الحبيب المصطفى لما أخطأت زوجة من زوجاته وأفشت سرا من أسراره، الله تعالى ذكر عفوه في القرآن فقال: عرف بعضه وأعرض عن بعض. يعني لما ناقش أمنا حفصة لمح ولم يصرح صلى الله عليه وسلم، لم يقل لها: إنني أعرف كل كلمة قلتيها لعائشة، ولكن لمح في جو من العفو ولم يصرح صلوات ربي وتسليماته عليه، وهو أكرم خلق الله صلوات ربي وتسليماته عليه. وأنا أقول مرة ومرة ومليون مرة، ونحن نتعامل مع إخواننا أحبتي الكرام الفضلاء، ينبغي علينا أن ننصح بشيء من الرحمة ونقبل من أحبابنا أعذارهم ولا نكثر من اللوم. أيضا أريد من أحبتي الكرام قبل أن ينصحوا وقبل أن ينقضوا يتأكدوا من الخطأ ولا يسيروا خلف الشائعات، لأن بعضنا نراه يلوم رجلا من الرجال أو امرأة تلوم امرأة من النساء سيرا وراء شائعة. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حذرنا بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة صلوات ربي وتسليماته عليه، حذرنا فقال: من أشاع في مؤمن كلمة ليست فيه وهو منها بريء حبسه الله تعالى في نار جهنم حتى يأتي بنفاد ما قال. وفي رواية أخرى: لن يرد الحوض. أقول وأكرر: إذا أردنا أن ننصح نتأكد أن الخطأ قد وقع قبل أن ننصح، فربما توجهنا بالنصح ونصحنا وزدنا في النصح لإنسان هو أصلا لا يحتاج إلى النصح، لأن الخطأ لم يكن له أصل، والخطأ ما هو إلا شائعة من الشائعات، وما أكثر الشائعات في مجتمعات المسلمين أحبتي الفضلاء الأخيار. نعم، كثير من أولئك اللئام الذين يحقدون على الأمن والأمان في بيوت المسلمين، نجد رجلا منهم رجلا مجرم يرفع سماعة الهاتف ليحطم أسرة ويقوض الأمان فيها، ويقول لرب الأسرة إن امرأتك التي تثق فيها ثقة عمياء ارتكبت من الفواحش كيت وكيت وكيت. وهنا الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. فتثبتوا، هل نجري وراء الشائعات؟ ومن أجل كلمة الرجل يطلق وربما أرغى وأزبد، بل إنني اطلعت على كثير من الحوادث التي قتل فيها أزواج زوجاتهم بدافع الغيرة وبدافع الشائعات، وجدت أن أكثرها بل معظمها نساء قتلن ظلما، ومنهن امرأة كانت حصان رزان صوامة قوامة، قتلها زوجها من أجل شائعة، من أجل شائعة، فلما قتلها بالتحريات وجدوها بعيدا عن الشبهات، وجدوها صالحة تقية صوامة قوامة. نعم، اقرأوا الآية مليون مرة، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والله لقد أعجبني رجل أراد مجرم من المجرمين أن يقود السعادة في بيته، فقال له زوجتك التي تثق فيها وتعطيها الثقة العمياء ترتكب من الفواحش كيت وكيت، فقال له انظر إلى هذا المصحف أتثق فيه؟ قال نعم أثق فيه. قال أنا أثق في امرأتي كما تثق أنت في هذا المصحف، وقطع على هذا الرجل طريقه إلى خراب البيوت. لا تسمعوا لهؤلاء، ما دام الرجل لم يرى من امرأته إلا عرضا أنقى من السحابة في كبد السماء، ولم يرى منها إلا عرضا أنقى من الشمس في رابعة النهار، أقول لكل رجل مسلم يسمعني لا تزدد في أهلك إلا ثقة على ثقة. نعم، وإذا خفت على أهلك لا تكف أبدا عن تعليمهم فنون القرآن والسنة، ولا تكف عن تعليمهم مراقبة العلي الأعلى سبحانه وتعالى، بل أريدك وأنت ساجد بين يدي الله تدعو لأهلك بدعاء النبي المصطفى، فقد كان النبي المصطفى يدعو ويقول اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أقول وأكرر، قد كان النبي المصطفى يقول اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فلا تكف يا أخي الكريم عن هذا الدعاء، ولا تكف يا أخت الطاهرة المؤمنة عن هذا الدعاء، فالله تعالى إذا استجاب أعطانا الطهرة في أنفسنا وفي أهلينا. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب أبو آية البحيرة،
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
الله يبارك ويحفظك يا رب. والله لي سؤالين.
طيب أبو آية ارفع صوتك لأني مش سامعك.
جزاكم الله خيرا. كده تسمعني؟
ارفع صوتك، علي صوتك شوية مش سامعك.
بقول لك يا شيخ لي سؤالين الله يحفظك.
تفضل.
أول سؤال، عندي ابني عمره 3 سنين ونص، يعني عايز أعرف منك الله يحفظك وبارك فيك، يعني عايزه يطلع داعية لله سبحانه وتعالى، يعني ينفع الله سبحانه وتعالى به الإسلام والمسلمين، فإيه الطريق الواحد يسلكه بالضبط؟ دي سؤال. ثاني سؤال، أكرمك الله، يعني كان السؤال فيه حرج، في فترة هجر الزوجة، يعني في فترة الهجر، هل الإنسان أي طرق شرعية بعيد عن الزوجة؟ أكرمك الله، جزاكم الله خير.
في فترة الهجر، في هجر الزوجة،
نعم، يعني فترة الهجر في الفراش، يعني جزاكم الله خير،
هل له حقوق شرعية؟
لا، يعني هل له طرق شرعية يعني بعيد عن الزوجة؟ جزاكم الله خير، أكرمك الله.
إن شاء الله. أخي الحبيب أبو آية من البحيرة، أولا بالنسبة لتربية الطفل، ينبغي عليك منذ أن يبدأ النطق أن تبدأ في تحفيظه كتاب الله عز وجل حسب مقدوره وحسب قدرته، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة حفظوا أبناءكم القرآن، حفظوا أبناءكم القرآن. فأنت تحفظ ولدك القرآن، فإن أحكم كتاب رب الأنام سبحانه وتعالى درسه سنة الحبيب المصطفى أيضا بقدر طاقته. وأريدك من الآن أن تعده من أجل أن يكون داعية يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة. وأعظم أساليب الدعاء أعظم أساليب التربية أن تبتهل إلى الله تبارك وتعالى يا حبيبنا الكريم بأن يربيه لك. فالله تبارك وتعالى هو الذي علمنا أن نقول في القرآن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وأعظم أساليب الدعوة والتربية أن تربي ولدك بالقدوة، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
الأخ الحبيب طاهر،
كيف حال الشيخ محمد؟
أكرمك الله وأعزك،
جزاك الله خيرا
وجزاك مثله،
وأسأل الله تعالى أن يزيدك من علم فضيلة الشيخ.
اللهم أمين.
إننا والله كذلك قد تعلمنا منك الكثير.
وأنتم العفو حبيب قلبي.
فلي سؤال فضيلة الشيخ.
تفضل.
لا شك أن التعامل مع الناس يحتاج إلى حكمة وحلم وصبر، فكيف بشخص جبل على سرعان الغضب ورد فعل يخرج منه بدون إرادة يجعله نادما، فكيف العلاج فضيلة الشيخ علما بأنه غير راضي عما يفعله؟ وسألك الدعاء بالذرية الصالحة فضيلة الشيخ.
أسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة. أما عن التعامل مع الرجل العصبي أو كيف يتعامل هو مع نفسه وكيف يعالج نفسه، النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إنما الحلم بالتحلم، بمعنى أن الرجل الذي تنفلت منه نفسه نقول له تحلم مرة ومرة. في المرة الأولى ستتعب بنسبة 100%، في المرة الثانية ستتعب بنسبة 90%، التي يتليها 80%، وهكذا إلى أن يصير الحلم فيك سجية وطبيعة. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وأنا أقول والله أحبتي الفضلاء في أمتي العريقة، الإيمان والسكينة عندما تدخل القلوب تخشع القلوب ويفيض الخشوع من القلب إلى الجوارح فتخشع الجوارح، ويفيض الخشوع من القلب إلى اللسان فلا ينطق اللسان إلا بالصواب والحكمة. وأنتم تلمسوها في أناس كانوا بعيدين عن حظيرة الإيمان، فلما اصطلحوا على رب الأمان ودخل نور الإيمان في قلوبهم تغيروا وتبدلوا، فإذا بك تتعامل مع شخص آخر كان في الجانب الأول صليط اللسان كان شرا مستطيرا، أما بعد دخول نور الإيمان وبرد السكينة قلبه تحول، فإذا بهذا اللسان لا ينطق إلا بالصواب وبالحكمة. ولكن أنا أقول أيضا مرة ومليون مرة لأحبتي الفضلاء الذين تنفلت منهم أنفسهم ويتمكن منهم الغضب، أقول تحلموا وجاهدوا أنفسكم، والله تعالى هو الذي قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والنبي المصطفى أعطانا منهجا لمقاومة النفس الغضوبة، الإنسان إذا غضب فليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الإنسان إذا غضب وكان واقفا فليجلس وإلا فليضطجع، الإنسان إذا حزبه أمر يهرع إلى الصلاة، والعلاجات كثيرة. ولكن نسأل الله تعالى بدعاء رسول الله الذي قال فيه اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت. أخي أبو آية سألني أيضا عن فطرة الهجر، كيف تكون فطرة الهجر؟ هناك هجر لا يزيد عن 3 أيام، والنبي المصطفى دلنا عليه فقال لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 إذا مرت به 3 ولقي أخاه فليبدأه بالسلام، إن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، إن لم يرد عليه السلام فقد خرج المسلم من الهجر وباء الذي لم يرد بالإثم والوزر. الرجل يجوز له أن يهجر امرأته شهرا كما هجر النبي المصطفى نساءه شهرا، والهجر هنا في الفراش، ولا يهجر الرجل إلا في البيت، ولا يزيد الهجر عن 40 يوم. ويعود الرجل لامرأته، لأن هذه المرأة لها حق عليه يعود لمضاجعتها ويعود لما كان عليه من ود ووئام. والهجر ما يكون إلا للتربية والتأديب كما فعل حبيبنا ونبينا صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. عودا لما كنا عليه أحبتي الفضلاء، قلنا لابد أن نتأكد من الخطأ قبل أن نزدي النصح. وسيدنا ونبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم كان هذا منهجه. انظروا واسمعوا، النبي المصطفى وجد رجلا رث الثياب ثائر الشعر، فقبل أن ينصحه النبي المصطفى يقول اذهب فمشت شعرك وحسن من هندامك، النبي المصطفى قال له ألك مال؟ قال نعم، عندي من الجواري وعندي من الأموال وعندي من البعير، وظل يعدد أصنافا من الأموال. فقال النبي المصطفى إذا كان الله تعالى أعطاك مال فليرى أثره عليك. يعني إذا كنت في مال وفي عز وفي عطاء من الله فليرى أثر المال عليك. فالله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته، يحب ربنا أن يرى أثر نعمته على خلقه. الله تعالى وسع عليك وأعطاك من فضله، فلماذا لا تلبس من الثياب الذي لا ينقدك الناس إذا وجدوك تلبسه؟ لماذا لا تمشي شعرك؟ لماذا لا تظهر بمنظر جميل طيب وتقتدي بالحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه؟ اللهم صلي وسلم وبارك عليه. أيضا أحبتي الأخيار الفضلاء، أعجبني جدا بل وقفت خاشعا مع عملاق الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عندما أرسل أهل الكوفة رسالة ذكروا فيها أن سعد بن أبي وقاص أخطأ أخطاء جسيمة، منها أنه لا يحسن الصلاة. فإذا بسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرسل رجلا صالحا اسمه محمد ابن مسلمة، قال له اذهب وانظر هل ما يقوله أهل الكوفة صواب. والله يا مسلمون ما دخل مسجدا يسأل فيه عن سعد بن أبي وقاص خال النبي المصطفى إلا وجد الثناء الجميل على سعد بن أبي وقاص، ولكنه دخل مسجدا لبني عبس سألهم وقال ناشدتكم بالله، هل لاحظتم على سعد شيئا تلومونه عليه؟ فالكل أثنى على سعد، ولكن هناك رجل قام وقال أما إنك ناشدتنا بالله فإنه لا يحكم بالسوية ولا يعدل في القضية. فقال سعد أو أنا أفعل ذلك؟ قال نعم أنت تفعل ذلك. فقال اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فاستجاب العلي الأعلى وكان سعد بن أبي وقاص مستجاب الدعوة، إذا قال يا رب استجاب الله تعالى له، والرجل كان كاذبا. الله تعالى أطال عمره حتى انحنى ظهره وسئم من الحياة وسقط حاجباه على عينيه، وكان من شدة الفقر يتكفف الناس، فإذا مرت به امرأة غمزها فكان الناس يسبونه وكانوا يضربونه، فكان يقول ماذا أصنع؟ مسكين أصابته دعوة الرجل الصالح سعد بن أبي وقاص. ولكن الشاهد من القضية أن عمر بن الخطاب لم يسدي نصحا لسعد من غير أن يتبين، ولكن أرسل رجلا صالحا ليتبين هل ما يقوله هؤلاء الناس حق أم يصيبه الخطأ. فوجد أن ما قاله الناس سعد بن أبي وقاص بريء منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب. أحبتي الفضلاء الأخيار المؤمنون، أمر آخر أريد أن أذكر أحبتي الفضلاء به وهو أن كل واحد منا لا يبحث عن المشاكل، بعضنا يدقق ويبحث عن المشكلة ليعيش في مشاكل. نراه طارة يبحث عن مشاكل الزوج، وتراه يصرخ ويبحث عن مشاكل الأبناء، وتراه يصرخ وتراه يبحث عن المشاكل مع الجيران، وتراه يبحث عن المشاكل في محل عمله ومع رؤسائه في العمل. وأنا أقول له هناك أمور ينبغي علينا أن نسيرها ونمررها هكذا، لأننا إذا أنشأنا في كل صغيرة مشكلة وصنعنا من الحبة قبة، والله لن تستمر الحياة في سعادة وفي وئام. درسنا اسمه متعة الحياة، فحتى تتمتع بحياتك يا حبيب الكريم لا تدقق في كل شيء، هناك أمور ينبغي عليك أن تمررها. نعم، لا ينبغي عليك أن تعد الملاحظات على أهل بيتك وعلى كل من تعامله. إننا من أتباع نبي كان يستمتع بحياته صلى الله عليه وسلم، وكانت تمر به أمور يمررها مرور الكرام ولا يقف عند كل مشكلة. انظروا إلى حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يا له من يسر ويا له من هدي. يدخل داره فيقول: هل عندكم طعام؟ يقولون: ليس عندنا طعام يا رسول الله. قال: إذا نويت الصيام. انظروا إلى كثير منا يدخل الدار فيسأل عن طعام، فإذا لم يجد طعاما أرغى وأزبد، وربما صنع من المشاكل ما الله تعالى به عليم، وربما أرغى وصرخ، وربما ألقى يمين الطلاق. ولكن النبي المصطفى يعلمنا أننا نأخذ الأمور على طبيعتها صلوات ربي وتسليماته عليه. أمر آخر، امرأة قدمت لرسولنا وحبيبنا بردا كان يحتاجه، هذا هدية، وأخذه النبي المصطفى وهو يحتاج إليه، فلما لبسه وظهر جميلا على النبي المصطفى نظر صحابي وقال: يا رسول الله، ما أجمل هذا الثوب، أكسني. فدخل النبي المصطفى فخلعه وطواه وقدمه له من غير أدنى مشكلة. فلامه الناس وقالوا له: طلبت من رسول الله الثوب بعد أن لبسه وهو محتاج إليه؟ قال: والله ما طلبته من رسول الله إلا بعد أن مس جلده، ووالله ما طلبته إلا ليكون كفني، فكان كفنه. ولكن انظروا إلى رسول الله، لم يصنع مشكلة من أجل أن الرجل طلب منه شيئا من الأمور الخاصة به وهو يحتاجها، الأمر مر على نبينا بكل سهولة ويسر. انظروا إلى مشهد آخر أحبتي الكرام من المشاهد القيمة الرائعة من يسر حياة النبي المصطفى واستمتاعه بحياته. نبينا وسيدنا وتاج رأسنا لما دخل على أم هانئ وقال: أنا جائع، هل عندك طعام؟ قالت: والله يا رسول الله، أنا أستحي منك، ليس عندي إلا كسرات الخبز اليابس. فقال: هل أميني به؟ فأخذ الخبز اليابس وكسره في ماء، فنثرت قطرات الملح على الخبز، ثم سألها: هل عندك من إدام؟ قالت: يا رسول الله، أنا في حياء منك، ليس عندي إلا قطرات من الخل. قال: هل أميني به؟ فأتى بقطرات الخل وضعه على الخبز اليابس وبدأ يأكل باستمتاع وهو يقول: نعم الإدام الخل. صلى الله وسلم وبارك عليك يا حبيبنا ويا سيدنا ويا تاج رأسنا. والله لضيق المقام لو أردت أن أحدثكم عن شمائل رسول الله في هذا اليسر الذي يدعونا إلى متعة الحياة لوجدنا شمائل لا تعد ولا تحصى، ولكن المخرج يقول لي انتهى وقت البرنامج، وأنا والله في قمة الألم أن بساط الوقت انسحب من تحت قدماي ولم أشعر به. فالوقت معكم ممتع، فأنا أحبكم في الله يا أمتي العريقة الحبيبة. أشكركم لحسن متابعتكم ومشاهدتكم، وأشكر أحبتي الكرام الذين داخلونا، أشكر أخي الحبيب أبا عبد الرحمن، وأشكر الأخ الحبيب يحيى، وأشكر أخي الحبيب أحمد من الجيزة، وأشكر الأخ سعيد، والأخ الحبيب أبو آية، والأخ الحبيب طاهر. أشكرهم على مداخلتهم التي أثرت حلقتنا. سعدنا بكم في هذه الحلقة وفي هذه الليلة الطيبة المباركة. أحبتي الكرام، أنا على شوق أن ألقاكم في أسبوعنا القادم في يوم الجمعة القادم في الساعة 12 مساء إن أحيان الله وأمد في حبل العمر. إني أحبكم جميعا في الله. شكر الله لكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حدائق.